بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أو باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقفنا عند حديث ابن مقاتل. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل، هو محمد بن مقاتل المروزي نزيل مكة المتوفى سنة 26 و200. انه قال اخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك ابو عبد الرحمن المروزي ايضا شيخ الاسلام المتوفى سنة 81 و100، انه قال اخبرنا حميد بن الطويل حميد بن ابي حميد البصري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبد الله: يعني حتى تحمر. إذن هذا تفسير الزهو، وهذا الحديث كالأحاديث الأخرى فيه النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولكن هنا خص بثمر النخل، أما في الحديث الذي قبله فإنه عام، نهى عن بيع الثمار، وهذا يشمل الثمر كله. أما هنا قال عن أن تباع ثمرة النخل، والله أعلم. وعلى كل حال، هو الحكم في ثمر النخل وفي غيره، لأن العلة علة النهي واحدة موجودة في كل الثمار. نعم، الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أنه قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح،
حتى تشقح.
فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
قال الحافظ رحمه الله: قوله حتى تشقح بضم أوله من الرباعي، يقال أشقح ثمر النخل إشقاحا إذا أحمر أو أصفر، والاسم الشقح، الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة، الشقح. وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ حتى تشقه، فأبدل من الحاء هاء بقربها منها. إذن هنا يقول حتى بضم أوله من الرباعي، أشقح يشقح، حتى تشقح، هكذا ضبطه الحافظ، ولم يقل الحافظ أنه بالتشديد، ولو كان بالتشديد لنبه عليه، أليس كذلك؟ يعني الضبط الذي عندنا هو الأقرب، حتى تشقح. ومع ذلك سوف نراجع أكثر إن شاء الله. وعلى كل حال، الشقح هنا تفسيره كما جاء في الحديث، تحمار وتصفر ويؤكل منها، والمعنى واحد، يعني حتى يبدو فيها الصلاح. ثم قال رحمه الله: إن هذا حديث جابر، وهذا أيضا عام، ليس في ثمر النخل، هذا عام، أن تباع الثمرة. وإن كان كلمة تحمار وتصفر لا يفهم هذا إلا في النخل، الله أعلم. ولذلك البخاري ماذا قال بعد ذلك: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. هنا النخل، الحافظ بن حجر ماذا يقول عن هذا التبويب؟ يعني هل هو تكرار للباب الذي قبله؟ الحافظ يقول: إن الباب الذي قبله في الثمار، وهذا الباب في النخل، فاعترض العين عليه وقال هذا فاسد، هذا لا يصح، لأن الحديث ما في النخل. الحديث المذكور حديث أنس في الباب هذا أنه نهى عن بيع الثمرة، فالعين يقول الباب الأول في الثمار عموما، وهذا الباب في ثمر النخل خصوصا، يعني الأول عام والثاني خاص. يرد على من؟ حافظ بن حجر. ابن حجر يقول الأول في الثمار والثاني في النخل، العين يقول هذا فاسد، الأول في الثمار والثاني في الثمار أيضا، ولكن الأول في الثمار عموما في النخل وغيره، وهذا في النخل، علما بأن البخاري الترجمة باب بيع النخل. يساعد من؟ الحافظ ابن حجر ولا العيني؟ الحافظ، لأنه قال بيع النخل قبل أن يبدو صلاح. فرد عليه الحافظ ابن حجر وقال له إن العين، قال إن العين لم ينتبه أن النخل أحيانا يباع وحده، وأحيانا يباع النخل مع الثمر، وأحيانا يباع الثمر وحده، وأحيانا يباع النخل مع الثمر معا، يعني هذه ثلاثة أنواع، يباع النخل وحده أو الثمر وحده أو النخل مع الثمر. فيقول الحافظ إن اشتراط بدو الصلاح في هاتين الحالتين الأخيرتين، هكذا يقول الحافظ، يعني إذا بيع الثمر وحده أو إذا بيع الثمر مع النخل، أما في الحالة الأولى ما يشترط بدو الصلاح. ولكن النقطة عند الحافظ، تقدم معنا أن الثمر لو بيع مع النخل فإنه لا يشترط فيه بدو الصلاح. قلنا في عندنا حالات ما يشترط فيه بدو الصلاح، أن تباع الثمرة بشرط القط، أو أن تباع مع أصلها، لأن الثمرة حينئذ تكون تابعة للأصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وما هي القاعدة، على عكس كلام الحافظ هنا. في حالة ثالثة فيها خلاف، والمذهب الحنبلي ينص عليها، يعني موجودة في المذهب ولكن فيها خلاف حتى في المذهب نفسه، لو بيعت على مالكها، لو بيعت الثمرة على مالك الأصل، ولكن الراجح أنه لا فرق بين المالك وغيره كما تقدم معنا. إذن هنا باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، وكلمة الترجمة فيها شيء، يعني إذا نظرنا إلى أول الترجمة هي مع الحافظ، وإذا نظرنا إلى آخرها مع العين، لأن كلمة قبل أن يبدو صلاحها هذا يعود على أي شيء؟ على الثمر وليس على النخل. فهل البخاري يعني يذهب ما قاله، يذهب إلى ما قال الحافظ ابن حجر أنه حتى لو بيع النخل مع الثمر لا بد من بدو الصلاح فيه، على خلاف ما قلنا وقررنا؟ والله أعلم. على كل الحديث في الثمر وليس في النخل، وإن كان يعني ما قال العين أقرب، ما قاله العين أقرب، لأن هذا معروف من صنيع البخاري، البخاري رحمه الله معروف من صنيعه في التراجع أنه يعمم ويخصص وأنه يطلق ويقيد، وأحيانا ينوع في التراجم على مسألة واحدة لاختلاف لفظة مثلا، هذا معروف من صنيعه، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفر.
قيل: وما يزهو؟ الثاني ما فيها فتحة، يزهو.
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الهيثم. علي بن الهيثم البغدادي قال في التقريب: مقبول، وهو من الطبقة الحادية عشرة، أخرج حديثه البخاري. ويقال له صاحب الطعام، هكذا صاحب الطعام لقب، وصاحب الطعام ده هو المقبول. وفرق الخطيب البغدادي بين صاحب الطعام وشيخ البخاري. على كل حال هو فيه ضعف. قال حدثنا معلى، معلى هو بن منصور الرازي نزيل بغداد، قال في التقريب ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، وهو من الطبقة العاشرة في سنة 1120، وحديثه في الكتب الستة. ومعلى بن منصور هو من شيوخ البخاري، من كبار شيوخه، ولكن البخاري ذكر أن هذا الحديث لم يسمعه منه، مما جعل البخاري يضطر إلى أن يروي هذا الحديث من شيخ مقبول. فلو قال قائل هل هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لأن الحديث ثابت بالطرق القوية الصحيحة الراسخة، ما يضر هذا بفضل الله. قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي المتوفى سنة 83، قال أخبرنا حميد هو الطويل قال حدثنا أنس بن مالك، حيث تقدم معنا طريقة أخرى، طرق أخرى صحيحة لا. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. هنا في بحث، لأن الحديث قال عن بيع الثمرة ثم قال وعن النخل، وهذا مجاز على من يقول بالمجاز، لأن المراد بالنخل هنا ما هو؟ الثمر، الثمر. حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر، لأن الإحمرار والاصفرار إنما هو على الثمر وليس على النخل. فهل هذا الحديث يفيد ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني فيما يفهم من كلامه أن الثمر حتى لو بيع مع النخل لا يجوز بيعه إلا إذا بدأ صلاح، على خلاف ما قررنا؟ نقف عند هذه المسألة، تحتاج إلى مزيد من التحرير، نقف عندها إن شاء الله غدا، نتابع بإذن الله. وننتقل الآن إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. كنا في مسألة ضمان المبيع، هل هو على البائع أو المشتري؟ قرأنا قطعة من فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الشيخ أن المسألة هذه فيها مسلكان للعلماء، منهم من يجعل الضمان لازما للتصرف، ومنهم من يقصر. والشيخ هنا يرجح مسألة عدم التلازم بين مسألة التصرف والقبض. وقفنا رحمه الله وفي كلامه يذكر الحجج والأدلة على ما يذهب إليه. قال رحمه الله، نعيد الكلام الأولي هنا، ومن الحجة لهذه الطريقة وهي عدم التلازم بين التصرف والقبض، أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر، لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها، مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب، وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث فيها زيادة لئلا يربح فيما لم يضمن، وهي مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة عنده أن المنافع لا تملك بالعقد، وإنما تملك بالاستيفاء شيئا فشيئا. وقفنا عند هذا وشرحنا، ثم قال رحمه الله، وأحمد في المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها بأكثر من الأجرة، ويقولون هذا ليس ربحا لم يضمن أو يضمن، لأن هذه المنافع مضمونة على المشتري، بمعنى أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها فلم يستوفيها كانت من ضمانه، وإنما تكون مضمونة على البائع إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها. وأحمد يقول في المشهور عنه هو غيره يجوزون إجارتها بأكثر من الأجرة، يعني مثلا أنا استأجرت دابة بدرها ولم أقبض الدابة، الدابة لا زالت عند صاحبها، جيد، لم تدخل في ضمان، لم تزل الدابة عند صاحبها، لم تدخل في ضمان، يعني لو تلفت الدابة الآن في ضمان من؟ صاحبها، أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أؤجرها أنا؟ ما قبضتها. يقول هنا الشيخ رحمه الله يجوز، ما في بأس، واضح؟ يقول مع أنه يجوز للمستأجر، يجوز للمستأجر التصرف فيها، يقول حتى بالبيع في ظاهر المذهب، مع أن هذا في نظر، جيد؟ وإن كان عنه عن أحمد رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من أجره، يعني الآن الدابة هذه لم أقبضها، استأجرتها بدرهم ما قبضتها، يجوز لي أن أؤجرها أنا ولكن بكم؟ بدرهم. طب لماذا بدرهم؟ لئلا أربح في شيء لم يدخل في ضمان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، واضح؟ يعني ما يجوز أنا أؤجرها بدرهم. طيب هل يجوز لي أن أؤجرها بأكثر؟ في رواية يقول وأحمد المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها بأكثر من الأجرة، ويقولون هذا ليس ربحا لم يضمن، لأن هذه المنافع مضمونة على المشتري، بمعنى أنه لو تركها، لو تركت الدابة عند صاحبها، جيد، مع القدرة على استيفائها، أنا أستطيع أن أذهب وأخذ الدابة، أستطيع، لكن تركتها على من؟ الضمان هنا عند أحمد، علي أنا، يعني المشتري، يعني على مشتري المنافع، يعني لأني تمكنت من استيفائها ومع ذلك تركتها. إيش ذنب صاحب الدابة؟ إيش ذنبه يعني يتحمله؟ أنا قال تفضل هذه الدابة عندك، متى ما شئت خذها، أنا تركتها، واضح؟ إذن فيه الضمان علي أنا. قال بمعنى أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها لم يستوفها، كانت من ضمانه، وإنما تكون مضمونة على البائع إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، واضح؟ إذن الآن رجعت المسألة لمسألة الاستيفاء عدم الاستيفاء، بل التمكن من الاستيفاء عدم التمكن. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد في باب الضمان، ضمان العقد، الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم يتمكن، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، يعني أحمد يرجع الأصل إلى التمكن، لا يرجع الأصل إلى القبض، معلوم الفرق؟ يعني بعض العلماء يقول إذا قبض الضمان عليك، إذا قبضت الضمان عليك، وإذا لم تقبض فليس عليك. إذن يرجعون مسألة الضمان على مسألة القبض، أحمد يقول لا، أحمد يرجع إلى مسألة التمكن، إذا تمكنت من القبض فالضمان عليك، وإذا لم تتمكن فليس عليك شيء، جيد؟ يقول رحمه الله ومن ذلك أن الخراقي وغيره يقولون إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، هذا من يعني من الأدلة، من الشواهد، من كلام العلماء على مسألة أنه ما في تلازم. يقول الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، ها يعني مثلا أخونا مصطفى عنده صبرة طعام شيء عنده، طيب، وأنا اشتريتها منه ودفعت الثمن، أو حتى ما دفعت لأنه ما شرط، المهم إني اشتريت، ما أخذتها إلى الآن عنده، تدخل في ضماني، واضح؟ لأن التصرف هنا ليس من شرطه مسألة الحيازة، الحيازة عندهم إنما تكون في يكال وفيما يوزن، لكن الشيء الذي لا يكال ولا يوزن يباع جزافا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، واضح؟ يعني أنا الصبرة عنده، ما أخذتها، ما قبضتها، يجوز لي أن أتصرف، وضمانها ضمانه علي. يقول هنا رحمه الله هي مسألة فيها خلاف، لكن انتبهوا للكلام. يقول الخرقي وغيره إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل، معنى جزافا يعني بدون كيل ولا وزن، تدخل في ضمان المشتري بالعقد وليس بالقبض. العقد ليس بالقبض، ومع ذلك يقول ولا يجوزون للمشتري بيعها حتى ينقلها. إذن لاحظوا كيف فرقوا، فرقوا بين مسألة الضمان ومسألة التصرف. قالوا بمجرد العقد تدخل في ضمانه. طيب هل يجوز طبعا الآن الضمان صار عليه، الضمان صار على المشتري، هل يجوز له أن يتصرف حينئذ؟ قالوا لا، حتى إيش ينقلها. إذن فرقوا بين الضمان والتصرف. يقول رحمه الله لحديث ابن عمر، وابن عمر يقول وابن عمر روى الحكمين جميعا، قال من السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ملك المبتاع، وقال ما رواه البخاري عنه كنا نبتاع الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا. يقول شيخ الإسلام ابن عمر روى، يقول روى الحكمين، الحكم الأول ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، يعني ما يباع جزافا، ما يباع جزافا، من ضمان من هذا؟ المبتاع المشتري، من ضمان المشتري. طيب في الحديث الثاني يقول وكنا نبتاع الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه من مكانه حتى ننقله. إذن في الحديث الأول فيه بيان أن ما يباع جزافا ضمانه على المشتري، وفي الحديث الثاني بيان أنه لا يجوز التصرف فيه حتى ينقل. هكذا جمعوا. يقول رحمه الله فقد جاز التصرف حيث يكون، فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع كما في الثمار، ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة من الطعام، فثبت عدم التلازم بينهما. ومن حجة هذا القول أنه ليس كل ما دخل في ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه، ليس كل ما دخل في ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه، يعني هذا كالمسألة المتقدمة على المعنى بيع الصبرة، بدليل المقبوض قبضا فاسدا. والمقبوض في قبض فاسد، التكرار لعله ما تكرار لعله النسخ خطأ، المقبوض قبضا فاسدا من ضمان من؟ المشتري. يجوز أن يتصرف فيه؟ لا، إن القبض ليس بصحيح. يقول أما الأول فلو اشترى قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، يعني من شيء مزبور، اشترى رطلا، نعم اشترى رطلا من شيء مزبور من زبرة، أو اشترى قفيزا، وهذا معيار يعني في الماكيلات، من صبرة ونحو ذلك مما يشترط في إقباضه الكيل أو الوزن، فقبض الصبرة كلها أو الزبرة كلها، فإن هذا قبض فاسد لا يبيح له التصرف إلا بتمييز ملكه عن ملك البائع. يعني صبرة الطعام هو اشترى منها كم من الصبرة هذه؟ اشترى يعني قفيزا فقط، اشترى قفيزا أو ما نقول مدا، اشترى شيئا بسيطا ما ميز، أخذ الصبرة كلها أو أخذ رطلا من شيء مزبور من زبرة وما ميز، أخذ الزبرة كلها. يقول شيخ الإسلام لا يجوز له التصرف في هذه الصبرة أو في هذه الزبرة حتى يميز ملكه، إيش اللي له فيها. يقول ومع هذا، ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة، الصبرة كلها لو تلفت تحت يده يضمنها، علما إيش له فيها؟ قفيز فقط، ولا يجوز له التصرف حتى يميز. إذن تلاحظون الضمان عليه ومع ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيها، إذن ما في تلازم. يقول وأيضا فليس المشتري ممنوعا من جميع التصرفات، بل السنة إنما جاءت في البيع خاصة. المشتري أحيانا يمنع وأحيانا لا يمنع، جيد. أما في غير البيع ما في منع، لأن الشيخ هنا يقول إن المنع جاء في ماذا؟ في البيع خاصة، بل السنة إنما جاءت في البيع خاصة. ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا. فلو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا، يعني اشترى عبدا ولم يقبضه وأعتقه، يصح العتق ولا ما يصح؟ بالإجماع، علما بأنه تصرف في المبيع قبل قبضه. ولكن هل هو تصرف فيه بالبيع أم بالعتق؟ يعني بالعتق، وهذا ما في بأس. يقول وقد تنازع الناس في الهبة وغيرها، يعني لو اشتريت شيئا ثم وهبته قبل القبض تصح الهبة ولا ما تصح؟ الراجح أنها تصح. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى من عمر ذلك الفرس ووهبه لمن؟ لعبد الله. طيب، يقول هنا في كلام مشوش مضطرب، جيد. يقول وقد تنازع الناس في غلة، إلى هنا الكلام مستقيم، ثم يقول يأتي الاضطراب، في صد في الكلام، في صد واضطراب. أقرأ الجملة حتى تعرف ما فيها من الاضطراب. يقول وقد تنازع الناس في غلة الطعام المبيع قبل النهي عن قبضه، فإنه هو الذي ثبت في النصوص واتفق عليه العلماء، وكذلك اختلفوا في تفريع هذا الأصل. الاضطراب في قوله في غلة الطعام المبيع قبل النهي عن قبضه، هذه غير مستقيمة، في تشويش العبارة، فيها سقط، جيد. لأن كلمة غلة الطعام المبيع هذه مشكلة، أن الطعام المبيع ليس له غلة، إنما الغلة تكون يعني للعبد مثلا الذي ينتج هذه الغلة، جيد. ثم قوله قبل النهي عن قبضه، كيف هذا قبل النهي عن قبضه؟ لا، العبارة فيها خطأ، وكأن الشيخ رحمه الله. أما قوله فإنه هو الذي ثبت في النصوص يريد أن يبين، يعني كأن الشيخ كان يتكلم عن مسألة بيع الطعام وتصرف الطعام قبل قبضه، فقوله فإنه هو الذي ثبت في النصوص واتفق عليه العلماء، أي المنع من التصرف في الطعام قبل قبضه، هذا اتفقت عليه العلماء، وهو الذي جاءت في النصوص أن النبي نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، جيد. هذا كلامه. وكذلك اختلفوا في تفريع هذا الأصل، ما هو الأصل؟ الطعام. اختلفوا في التفريع عليه، يعني هل هذا الأصل ينسحب على كل الأشياء كما قال ابن عباس، ما أحسبوا إلا كل شيء كالطعام، أو كما قال رضي الله عنه، أو اختصر على الطعام، في خلاف. ثم قال رحمه الله وأصول الشريعة، إذن هذا الموضع الذي فيه الاضطراب، لكن الحمد لله ما يضر البحث. وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة، ما هي؟ ألا تلازم بين التصرف والضمان أو القبض. فليس كل، لاحظ، فليس كل ما كان مضمونا على شخص كان له التصرف فيه، فليس كل ما كان مضمونا على شخص كان له التصرف فيه، كالمغصوب والعارية. المغصوب إنسان مثلا غصب سيارته، ضمانها على من لو تلفت؟ عليه هو. لو مثلا واحد غصب سيارة وسرق سيارة وفر بها وقع حادث وتلفت السيارة، على من؟ على الغاصب أو على السارق. إذا الضمان عليه، وهل يجوز له أن يتصرف فيها؟ ما يعني بالبيع مثلا أو الهبة أو الإعارة يجوز؟
إذن الآن شوف لاحظوا الضمان عليه ولا يجوز له التصرف. قال والعارية أيضا، العارية الإنسان لو استعار شيئا، استعرت منك قلما جيد، هل يجوز لي أن أتصرف فيه أبيعه مثلا؟ لا، وضمانه علي على قول، في مسألة فيها خلاف تأتي إن شاء الله. وليس كل ما جاز، يقول رحمه الله، وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف، كالمالك له أن يتصرف في المغصوب والمعار. شوف لاحظ انعكس المسألة، السيارة التي غصبت وقع لها حادث ضمانها على الغاصب، هل له أن يتصرف؟ لا. طب صاحب السيارة الأصلي هل الضمان عليه؟ لا. هل له أن يتصرف فيها؟ الجواب نعم، له أن يتصرف فيها. إذن تلاحظون أنه له التصرف ولا ضمان عليه، والغاصب عليه الضمان ولا تصرف له. يقول رحمه الله كالمالك له أن يتصرف في المغصوب والمعار، فيبيع له أن يتصرف في المغصوب والمعار، فيبيع المغصوب من غاصبه وممن يقدر على تخليصه منه وإن كان مضمونا على الغاصب، كما أن الضمان بالخراج، فإنما هو فيما اتفق ملكا ويدا. هذا حديث لكن ضعيف، الضمان بالخراج، لكن العلماء اتفقوا عليه ويقولون الغنم بالغرم. الضمان بالخراج يعني الضمان، الخراج الغلة والفائدة تقابل الضمان، يعني من كان عليه الضمان فله الخراج، من كان عليه الضمان فله الخراج. والحديث ذلك قصة أن رجلا اشترى من آخر عبدا، عبدا منتجا يعني، حدادا أو نجارا، يأتي بمال يعني يعمل يشتري، وأخذه فترة عنده اشترى، وغلته من يأخذها؟ المشتري. بعد كذا يعني وجد فيه عيبا رده لصاحبه الأول، للبائع الأول، فالبائع الأول طالب بالخراج، يعني قال أنت الآن هذا العبد عندك، بقي عندك شهرا وكان خراجه لك، كيف ترد لي وحده؟ أنا أريد أن ترد هذا الرجل مع خراجه. واختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الحديث ضعيف لكن هذه قصته، هذا سببه. فقال النبي الخراج بالضمان، الخراج بالضمان يعني من كان الضمان عليه فالخراج له. طيب الآن هذا العبد لما بقي شهرا عند المشتري ضمانه على من؟ على المشتري. يعني هذا العبد لو تلف، لو انعمى، لو مات، لو انكسر، من يتحمل هذا؟ المشتري. إذن طالما أن الضمان عليه فإن الخراج له، واضح؟ هذا الحديث قد يعترض به على شيخ الإسلام، أليس كذلك؟ قال له أنت الآن يعني قلت ما في تلازم بين الضمان والتصرف الآن، وتقول مثلا إن الغاصب عليه، إن الغاصب عليه الضمان وليس له أن يتصرف، كيف الحديث يقول الخراج بالضمان؟ جيد. فماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول كما أن الضمان بالخراج، فإنما هو فيما اتفق ملكا ويدا، يعني هذا يكون في من يملك الشخص العبد مثلا أو يملك السلعة، وكذلك هذه السلعة في يده، يعني يملكها وتحت تصرف عنده تحت يده، حينئذ يكون خراجه، خراج هذه السلعة أو هذا الشيء له، وكذلك الضمان عليه. جيد. وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر، اختلف الوضع الآن، فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض. إذن شوف كيف وجه الحديث، خراج بالضمان، يقول هذا لو كانت فيما صورة واحدة، مسألة إذا كان إيش اتفق الملك واليد. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نقبل غدا. والحمد لله رب العالمين.